أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في بحث الأدلة التي سيقت على حرمة اقتناء الصور. كان الكلام في عرض تلك الأدلة عندما قال المصنف عليه الرحمة: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم أو ما حرم عمله من الصور وعدمه. هو بعد ذلك يذكر بأنه جملة من الإعلام كالمحقق الأردبيلي وغيرهم لا يرون حرم إبقاء الصور، لكن ظاهر كلام بعض القدماء من أعلامنا هو حرمة بيع التماثيل وابتياعها، فذكر جملة من الأدلة سقناها فيما تقدم. بقي عندنا هذا الدليل، الدليل السادس، يعني بقي تقريبا بعض الأدلة نذكرها لكي نبدأ إن شاء الله بمناقشة هذه الأدلة كما أراد المصنف. قال الدليل السادس، قلنا هي مجموعة تقريبا 9 أدلة في البحث. الدليل السادس: استدل على حرمة اقتناء الصور بما ورد في إنكار المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام التي هي تماثيل الرجال والنساء، بأنه بلا إشكال الذي أنكره الإمام سلام الله عليه هو ليس هو عمل الصور الذي أنكره الإمام بالنسبة للنبي الله سليمان عليه السلام، هو إبقاء الصور. لاحظ المسألة هكذا، بأن الذي كان معمولا لنبي الله سليمان بلا إشكال أصلا يعني شأن النبوة أعلى وأشرف من أنه مثلا مسألة أن يعمل له تماثيل الرجال والنساء، لأن هذا بلا إشكال لا يناسب مقام النبوة وحرام بلا إشكال، وهو المتفق عليه كما أشرنا. والكلام ليس أن هذا المعمول هو الذي أنكره الإمام، لا، ذاك واضح، الذي أنكره الإمام هو إبقاء مثل هذه الصور. لو عملت تلك الصور فإن إبقاءها ماذا؟ حرام. فمن هنا أن الإنكار إلى هذه الحالة، إلى حالة الاقتناء لا أصل العمل. لاحظ
الاقتناء حرام.
إيه. فكأن الإمام سلام الله عليه لا، أصل العمل حرمة فيه بلا إشكال، يعني الكلام ليس في أصل العمل،
الأصل عمل
حرام بلا إشكال، أحسنتم، لكن الكلام اقتناؤه، أحسنتم، هكذا. نعم. فمعنى كلام نبي الله سليمان عليه السلام يعني كلام الإمام بالنسبة لسليمان أن نبي الله سليمان ما كان يحب الصور، فالإمام ينكر هذا، يعني أنه الإمام يعني يقول بأن النبي الله صلى الله عليه وسلم أصلا لا يحب الصور. ومعنى إنكار الإمام لسليمان بأن سليمان لا يحب الصور، هذا معناه حرمة الاقتناء. لاحظ فمن هنا هؤلاء أقول بعد، لأنه لماذا نقول هكذا؟ لأن البعض أشكل بأنه لا، المقصود منه هو أن سليمان لا يحب نفس العمل وبالتالي لا ينافي اقتناؤها. نقول لا، أصل العمل بلا إشكال لا يمكن أصلا أن يقبله سليمان عليه السلام. فالذي هنا معرض الذي أنكره الإمام على السائل مثلا ما هو؟ هو نفس اقتناء أو حب سليمان لهذه الصور موجودة، فهذا دليل يستدلون عليه على حرمة الاقتناء. واضح هذا دليل. دليل آخر مفهوم صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. هذا المنطوق مفهومه هو يعني ثبوت البأس، ثبوت البأس مع عدم التغيير، فعليه يحرم الاقتناء. فالواحد لو أتى لي بتمثال أو بصورة طائر فهذا فيه بأس، فعليه لكي لا يكون فيه بأس لابد أن أغير مثلا، مثلا كما غير شكلها أو كذا كما ورد. هذا إذن دليل على حرمة الاقتناء. رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام يكره الصور في البيوت. يكره ربما يقولون هذا لا يدل على حرمة، على الحرمة، ولكن من باب أنه الإمام سلام الله عليه بهذه القرينة، يعني حتى بقرينة أخرى كذلك، أنه الإمام سلام الله عليه في رواية مروية أن علي عليه السلام كان عليه السلام لم يكره الحلال، إذن بهذه القرينة أنه لم يكره الحلال، فعندما نقول يكره الصور يعني ماذا؟ تحرم. أحسنتم بهذه القرينة. مثل همرأي عندنا رواية بأن عليا يكره الربا، يكره الربا مو الكراهة الاصطلاحية يعني مكروه مبغوضية قليلة جدا، لا، المقصود به الحرمة هنا. فإذا بهذه القرينة نستكشف أنه الإمام سلام الله عليه لا يجو أو لا يقبل اقتناء الصور. هذه رواية أو دليل هذا الثامن. الدليل التاسع هو ما حكي عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أهدي إلي طنفسة. طنفسة المقصود بها يعني نوع من الفراش، فرش سموه طنفسة لهذا الاصطلاح، فيها تماثيل يعني مرسوم عليها أو بالحياكة مثلا أو شيء من هذا القبيل. ولا الإمام صلى الله عليه وسلم يقول: هدي إلي طنفسة من الشام. فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجار. ترتيها تمثال طائر مثلا أو أسد. طنفسة نفسه، طنفسة يعني فراش.
فغير
رأسه عليها تمثال، فهذا التمثال أمر الإمام بتغيير رأسه، تغيير شكله بحيث أنه يخرج عن حالة كونه صورة. فهذا استكشف البعض منها حرمة الاقتناء، وإلا لو كان اقتناء جائز لما يوجد داعي لرفعه أو تغيير شكل ماذا؟ تغيير شكل هذا التمثال. واضح هذا البحث؟ واضح إن شاء الله. هذه تقريبا بقية الأدلة التي استدل بها على ماذا؟ على حرمة الاقتناء، اقتناء الصور. نقرأ هذا المقار ما شرحناه لكي نتأتي المناقش. قال: وبما ورد، وصلنا عنده هنا هذه النقطة، وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله عليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء. فالإمام دافع عن ما أن المعصوم عليه السلام ولسليمان ما كان يقبل بتماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشية سليمان، يعني في قوله تعالى: ما يشاءون، الآية المعروفة. واضح؟ نعم. كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل. إيه بأحسنتم، كان هذا نافع منها العبارة، يعني بأن إنكار الإمام عليه السلام أنه الإنسان هكذا الاستدلال أن إنكار الإمام عليه السلام راجع إلى مشية سليمان للصورة، وكأنه يشاء سليمان هذه الصور فأنكر الإمام عليهم ذلك، وهذا يعني هم جواز عدم الاقتناء دون أصل العمل. فدل على كون مشية وجود التمثال الإمام أنكر هذا، يعني أقول هكذا أن سليمان لا يكون مشيئا للصور، يعني لا يكون مريدا لهذه الصور، فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التي لا يقيب لا يليق بمنصب النبوة. واضح؟ إيه. وبالتالي طبعا هذا الحكم لم ينسخ، فهو جار إلى زمننا هذا، يعني هذا لم يكن هذا الحكم فقط مختص لسليمان عليه السلام، فلو كان أما منسوخ أو أنه يكون مختصاته وهذا لم يثبت لا هذا ولا هذا، فيبقى سريانه إلى زماننا. نعم. فبالتالي يكون بعد اقتناء الصور شو يصير؟ محرم. يعني هذا وجه الاستدلال بفعل بكلام الإمام بالنسبة لفعل سليمان عليه السلام. الدليل السابع قال: وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. قلنا هذا المنطوق بالمفهوم يثبت البأس. ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، فعلي يكون هذا معنى لم يكره الحلال أو لم يك أو أنه يكره الربا مثلا، هذا إشارة إلى هذا المعنى، فيستفاد أنه يكره الصور يعني حرام. ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهدي إلي طنفسة، لأنه فراش يعني، من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. هذا يعني خذ هذا، هذا المطلب. الآن تمام الكلام بحمد الله، انتهينا عن عرض هذه الأدلة. واضح؟ قال: وفي الجميع نظر، يعني هذه الأدلة التسعة فيها نظر. طبعا هناك السلخوي عليه الرحمة في بحث في بحث مصباح الفقهاء في المعاملات، هناك في يعني أبحاث المكاسب، هناك يشير إلى هذه المطالب، يعني ما يعني يذكر الدليل ويناقشه مباشرة، مو كما فعل المصنف يعني يذكر الأدلة ثم يقول، يذكر دليلا دليلا ثم يناقش. أنا فقط أقرأ من باب الفائدة كم وجه للمناقشة، يعني من باب الفائدة، وإلا بقية البحث تقرؤونه في صفحة هذا مصباح الفقهاء المجلد الأول في صفحة 364 على طبعا يصير المجلد الخامس والثلاثون في هذه موسوعة الإمام الخوي قدس الله نفسه الزكي. يقول صفحة 364، يقول: ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة والجواب عنه قوله: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور. أقول: هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو لا؟ يقول: فيه قولان. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قدس سره وعن جامع المقاصد المحقق الثاني الكركي هو الجواز، يجوز الاقتناء لأن ماكو ملازمة كما سيتضح، إلا أن المعروف بين القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها والتكسب بها، بل حرمة اقتنائها، مو بس البيع والشراء، حتى وجدت هدية ما يجوز اقتنائها.
هذا هو المشهور.
نعم، هذا لا، هذا المعروف بين القدماء، عين علماءنا القدماء، لا نقول مشهور، هذا
المعروف
من المعروف بين علماءنا في كلماته. وقد استدل على حرمة اقتنائها بوجوه. الوجه الأول أن الوجود والإيجاد في الحقيقة شيء واحد، أن الوجود والإيجاد في الحقيقة ماذا؟ شيء واحد، هما هكذا الوجه، وإنما يختلفان بالاعتبار، فإن الصادر فإن الصادر من الفاعل بالنسبة إليه إلى الفعل إيجاد، هكذا تقول، وبالنسبة إلى الموجد إلى القابل يسموه وجود. فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود، لأن الإيجاد وجود حقيقة واحدة، فيختلفان بالاعتبار. فكما حرم، واضح العبارة الشرح الآن، فكما حرم الإيجاد
حرم
الوجود لأنه نفسه، ولكن اختلاف بالاعتبار. هذا الوجه. السيلخ على الرحمة يقول: وفيه أن حرمة الإيجاد وإن كان ملازما لحرمة الوجود، إلا أن الكلام هنا يقول لطيف ليس هو الوجود، ليس في الوجود الأول الذي هو عين الإيجاد أو لازمه، بل في الوجود في الآن الثاني. صحيح الآن في أثناء الإفاضة، إفاضة الفاعل لهذا الموجود، نفس الإيجاد هو الوجود، يختلفان في الاعتبار مثل الكسر والانكسار، لاحظ. ولكن مو كلامنا الآن في الإيجاد الأول، الآن بعد ما أوجده، لأنه له وجود ثاني وثالث، في كل آن هو وجود أصلا، صنع نظرية اللبس بعد اللبس لللبس بعد الخلق، وكلاما في محله. فهذا الآن وجود ثاني، بعد شو وجود ثالث، وجود رابع. الآن كلامنا في الوجود الثاني وما بعد، يعني الآن بقاءان لا حدوثان. واضح. فقال بل في الوجود في الآن الثاني هو عبارة عن البقاء، ومن البديهي أنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء، لا حكما ولا موضوعا، خصوصا نتكلم عن الفواعل الطبيعية، الفاعل الإلهي الذي يكون بعد عين التعلق والرف، كل موجود للحق عين التعلق والرف، يعني عين حدوثي عين بقائه، خصوصا ما يفرق، هو كما محتاج في الحدوث يحتاج إيه؟ في البحث الآخر. الآن في فعلي أنا على الإعدادية لي مثلا للصلاة، على الإعدادية لهذه الصورة مثلا، وما بعد ما يحتاج الترقيق الفلسفي لأنه مرتبطة مسألة عرفية هذا الأمر. قال لا حكما ولا موضوع، وعليه فما يدل على حرمة الإيجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء، سواء كان صدوره، صدور هذا التمثال أنا حين رسمته من الفاعل كان أنا عصيان والعياذ بالله، أو ناسي أو غافل، إلا إذا قامت قرينة على ذلك. يقول إلا عندنا مثل مطلب آخر صحيح، مثل حرمة تنجيس المسجد على دلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة، يعني نفس حرمة التنجيس توجب إزالة النجاسة، ذاك مطلب آخر، بل ربما يجب إبقاء النتيجة وإن كان الفعل محرما، فعل حراما، كما إذا كتب القرآن على ورق مقصوب أو بحبر مقصوب، أو كتبه العبد بإذن بدون إذن مولاه، أو بنى مسجدا بدون إذنه، أو تولد أحد من الزنا، فإن في ذلك كله يجب حفظ النتيجة وإن كانت المقدمة محرمة. يعني يذكر لطيف مثلا الآن الزنا بدون زنا حرام، الآن الناتج من الزنا هذا الإبن هل يجب إعدامه؟ يقول لا، ما يجوز، يجب حفظه أصلا وتربيته وتنشئته وكذا. أي إذن في إذن مسألة هذه الملازمة غير تامة كما يقولون، فأنه يذكر وجهه كذا بحث في محل. الآن هذا شيء من مناقشة الوجه الأول، بعدين يقال لا يقال فإن يقال بحث. الوجه الثاني اللي هو استدل بنفس الأدلة السابقة، وهم برواية أنا ما رح أقرأ قرأناه في المتن نوعا ما، وكذا ما استدل برواية تحف العقول، السيد الخوي يقول هذا الوجه هم مردود لأن الرواية ضعيفة في السند، رواية تحف العقول فلا يراها يعني لا يعتمد عليها في شيء من الأحكام لأنها ضعيفة السند على مبنى. ثانيا كما قلنا لا يوجد ملازمة بين حرمة عمل شيء وبين حرمة البيع أو الاقتناء، هذا ملازمة كما قلنا في مسألة افتراض ولد الزنا والزنا والعياذ بالله. مضافا إلى أن الرواية قالت أنه لا يجيء محضا أو الباجي الفساد محضا، يقول السلف عليه الرحمة أول الكلام بأنه من قال أن عمل التصاوير مما يجيء منه الفساد محضا؟ لا، قد وقال عموم خصوص بن واجب إن صح التعبير، بالعكس قد يكون بعض الصور هي مهمة أصلا للتعليم والتعلم، الرسومات مهمة جدا إذن فيها منافع محضة أصلا بعضها، أو كما يقول اقتناء صور العلماء وحفظ صور العلماء من باب احترام العلماء، شيرع وقلائية معتد بها، أشكال في ذلك أن الإنسان يحب رموزه يحب علماء كذا يحفظ صورهم، يا أي إشكال، واضح؟ نعم. فإذا مسألة الاقتناء أو هذه ما يستوى من هذه الرواية غير تام. الوجه الثالث في قوله صلى الله يعني مسؤول على حرمة الاقتناء، قوله صلى الله عليه وآله في الخبر المتقدم حسما لا تدع، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تدع صورة إلا محوتها، يقول هذا أولا ضعيف السنة، ثانيا ما ذكره المحقق الأيرواني من أنه وارد هذا في موضوع شخصي، فلعل التصاوير اللي كان الإمام سلام الله عليه أو النبي اللي يقول للإمام امحوها، هذه التصاوير كانت تصاوير أصنام، تماثيل أصنام أو صور أصنام، فلا بد تمحيها، ما هي الصور الاعتيادية لذوات الأرواح. وبالنسبة للكلاب أجلكم الله لكونها مؤذيات مثلا، ولا كلبا إلا قتلته وما شاكل ذلك. الوجه الرابع هم ما دل على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل، هذا فيه أولا أنها ضعيفة السند كما قرأنا، ثانيا عدم صلاحية، عدم الصلاح، لأنها أن عدم الصلاحية عام من الحرمة، عام قد يكون ليس بصالح وليس بحرام، واضح. نعم، ولو سلمنا بأن تدل على حرمة اللعب ثالثا يعني، فأنا لا تدل على حرمة الاقتناء، لأن لا ملازمة بينهما، وذكر بعد أوجه أخرى رابعة كذا. هذا الوجه. نعم، بالنسبة للوجه الخامس اللي مسألة هذه صحيحة البقباق بالنسبة لقضية نبي الله سليمان المتقنع السلال على حرمة التصوير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال والله، يقول الإمام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه. يقول بدعوى أن ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام أنكر مشيئة سليمان عليه السلام هذا الصنف من التماثيل، فتكون دالة على مبغوضية وجود التماثيل وحرمة اقتنائها، لأن الإمام يعني أنكر أن النبي ما يريده فبالتالي يريد اقتنائها. يقول وفيه أن الظاهر من الرواية رجوع الإنكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان عليه السلام تصاوير الرجال والنساء، إن هذه تصاوير النساء والرجال، فهذا الذي يعني يرجع إليه الإنكار في كلام الإمام، فلا تدل الرواية على مبغوضية العمل نفس التصوير ونفس الرسم ونفس كذا، فضلا عن مبغوضية المعمول. إذن فقط الإنكار على كونها تصاوير معمولة لتصاوير الرجال والنساء، نفس العمل ما في دلالة على نهي عنه أو مبغوضيته، فلا تدل على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول، يعني نفس هذا التمثال بما هو تمثال مو مبغوض. والوجه فيه هو أن عمل تصاوير الرجال والنساء واقتنائها من الأمور اللاهية غير اللائقة بمنصب الأعاظم والمراجع من العلماء والروحانيين فضلا عن مقام النبوة، فإن النبي عليه السلام لا بد أن يكون راغبا عن الدنيا وزخرفها، وأما عمل الصور وجمعها فمن لعب الصبيان وشغل المجانين والسفهاء فلا يليق بمنصب النبوة، بخلاف تصاوير الشجر وشبهها فإنها غير منافية لذلك. كأن الإمام يتكلم عن هذه النقطة، من هذا ما يليق بمقام إبراء النبي من النبي سليمان عليه السلام، فبالتالي هذا ما يدل على الحرمة الاقتناء، لأن هذا يتكلم عن مقام ماذا، لأن هذا لا يناسب مقام نبي سليمان كما يناسب مقام الأمة، مقام العلماء مثلا الصلحاء كذا كذا، لكن هذا لا يدل على
لا يلازم
الحرمة فضلا عن الاقتناء أصلا، واضح؟ نعم نعم. على كل حال هذا الوجه. الوجه السادس حسن الزرارة، إذن هذا ليس فيه دلالة على حرمة الاقتناء، فربما خاص بنبي الله سليمان من جهتي أنه مقامي وما شاكل ذلك. الوجه السادس حسن الزرارة المتقدمة في الحاشية، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك، فإنها بمفهومها دالة على ثبوت البأس إذا لم يغير الرأس، وفيه ما ذكره المصنف من حمل البأس فيه على الكراهة للصلاة. أنه هذا البأس نحمله على ماذا؟ الكراهة للصلاة. فلا تدل على جواز اقتناء الصورة مع على جواز اقتناء الصورة مع قطع النظر عن الصلاة. فكأن هذه الروايات خاصة بمن؟ بالصلاة. بقرينة هذه رواية أخرى ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. واضح؟ فليكسر رؤوس التماثيل. يقول السيلخوي فإن الظاهرة أن الأمر بكسر رؤوس التصاوير لأجل كون البيت هذه الغرفة يعني معدا للصلاة فلا تجعل فيها تماثيل، ومع الإغضاء عما ذكرنا وتسليم أن البأس ظاهر في المن، فالرواية معارضة بما دل على جواز الاقتناء كما سيأتي. يأتي يعني في هذه الروايات الدالة على الجواز. نعم. بل. الوجه السابع ما دل على كراهة علي عليه السلام وجود الصور في البيوت. البيوت يعني الغرف مقصود البيوت. فإنه بضميمة مثل قول يا بيوت النبي. بيوت يعني غرف مو بيوت هذا البيوت. أي الغرف الغرف سمم. الوجه السابع ما دل على كراهة علي عليه السلام وجود الصور في البيوت. فإنه بضميمة ما دل على أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال يدل على حرمة اقتناء الصور في البيوت كما قلنا في الاستدلال. وفي هذا المناقشة أن المراد من الحلال الذي كان علي عليه السلام لا يكرهه المباح المتساوي طرفا لا ما يقابل الحرمة. لاحظ من الحلال الذي لا يكرهه لا المتساوي طرفا مو الذي يقابل الحرمة. فبالتالي إذا كان لا يكره الحلال يعني ماذا إذا قلنا يكره لا يكره الحلال فإذا يكره الحرام يعني فإذا لا يكره ففي القبال يكره يكون حرمة عشان تكون الحلال مقابل الحرام. لا الحلال ما تساوى طرفه ليس في مقابل الحرمة لأن علي عليه السلام كان يكره المكروه أيضا رغم أنه لا يقابل الحرمة فيدخل تحت مظلة الحلال بمعنى الأعم. ومن هنا يظهر أن الكراهة المذكورة في الرواية أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة. قد يكون مكروه حلال وليس مكروه كراهة اصطلاحية مع أنه الإمام يكرهه مثلا أو لا يكرهه والعياذ بالله. حلال أحسنتم. فإذن هذه ما فيها دلالة على المدعى. الوجه الثامن هذه الرواية اللي قضية طنفس اللي ذكرناها يقول الإمام يقول السيلخي عليه الرحمة يقول وفي هذا الوجه الثامن أن أمر الإمام عليه السلام بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه ليس إلا كفعله بنفسه لأن أمر كفعله بنفسه. ومن الواضح أن فعل الإمام عليه السلام لا يدل على الوجوب من باب الاستحباب من باب الرفع الكراهة. يقول ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه عليه السلام الدالة على الوجوب. يقول ما إلى الأوامر ترى أمره في أوامر تدعى الوجوب ترى لا هذا بالنسبة كفعل نفسه أصلا يعني لأنه سوف يصلي فيها أو يصلي عليها أو شيء من هذا القبيل أمره هذا ما يدل على الوجوب وهذا يدل على الاستحباب أو على الجواز يعني قصدي لا يدل على الحرمة لأن فعله لا يدل على الحرمة لأنه الفعل نعم فعل الإمام يعني بلا إشكال حتما فعل الإمام ليس بحرام ولكن حتما لا يدل على الوجوب. أي لاحظ بعد ذلك السيلخوي عليه الرحمة يقول والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الأرواح فقط بس لذوات الأرواح هذا الإشكال فيه. وأما اقتناؤها وتزيين البيوت بها وبيعها وشرائها فلا إشكال في جوازها فلا إشكال في جوازها. طبعا في روايات أنا أنقل كم رواية فقط تدل على أنه على جواز اقتناء الصور، واردة بروايات صحيحة وعديدة، يذكرها السيد الخوي في الحاشية في حاشية صفحة 371 مثلا. هذه الرواية عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، يقول إمام عن نفسه: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبان. أذن الإمام يقتني وسادة عليها ماذا؟ صور تماثيل. فلكن في حال أنه يريد يقوم يصلي شو يسوي؟ يطرح عليها ثوبان. هذه رواية. وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا أطرح عليها ثوبان، لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبل في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. يقول تصير على جنبك يميني صار خلفك ما مشكلة، لكن إذا بتصير في القبلة ارمي عليها ثوبان. هذه رواية. محمد المسلم كذلك عنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك. وهكذا روايات أخرى في هذا المقام. نعم، واضح. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. هذا ما حبت أنا أورد الآن تقريبا، بعد ما عندنا مطلب زائد بعد هذه المناقشات. إذا هنا تحصل بين هذه المناقشات الأدلة غير تمام نقرأ، وإذا في شيء في المتن نوضح. قال: وفي الجميع نظر، أما الأول دليل الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعها. هذا كما قلنا صحيح، الإيجاد والوجود حقيقة واحدة في الخارج ونختلف اعتبارا، ولكن ليس الكلام في الوجود الأول بل في الوجود الثاني والثالث، يعني الوجود البقاء إن صح التعبير. نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها. نعم، هذا فيه ملازمة من دليل خارج، لأن يعني عندنا دليل على عدم جواز إبقاء النجاسة في المسجد، فنفس إيجادها يستلزم وجوب ماذا؟ إزالتها. واضح؟ فمن يوجدها لا يجب عليه أن يزيلها، يعني فهذه بلا إشكال لوجوب رفعها، بل يجب حتى على غيره أصلا، على غير الموجد كذلك. وأما الروايات فالصحيحة الأولى صحيح محمد بن مسلم غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، ما هي ظاهرة بأنه جواز الاقتناء وعدمه، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، لاحظ يعني السؤال راجع إلى العمل مو إلى الاقتناء. الناس أول تسأل هكذا، يعني الأسلوب الطبيعي هكذا: هل عمل الصور حرام أو لا؟ فإن قال لا يأتي بعدين السؤال: هل اقتناؤها حرام أو لا؟ وهكذا، أو قال حرام، يعني سؤال مترتب من هنا. إذن فالسؤال هنا السؤال عن نفس العمل، ليس السؤال عن الاقتناء كما يريد المستدل بالحرمة. قال: وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز أين؟ في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها. إذا سأل الإمام قال: هل عمل الصور حرام أو لا؟ فإذا قال الإمام حرام يسأل بعد اقتناها يجوز أو لا. أما إذا كان العمل حلال فتقريبا السؤال عن جواز اقتناء وعدم ما له معنى زائد، يعني إلا بقراءة خاصة في بعض الموارد الخاصة. ولذا قال العمل جائز، يعني جائز الاقتناء، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. واضح؟ وأما الحاص في رواية تحف العقل قرأناها فيما تقدم، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات، لأنها هكذا الواردة الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام، يعني ما يترتب عليه الحلال جائز، ما يترتب عليه الحرام غير جائز، وما لا يترتب عليه، يعني استغفر الله، عندنا شيء يترتب عليه حلال والحرام هذا قسم وعندنا قسم لا يترتب عليه إلا الحرام. يقول وأما الحصر كذا كذا إضافي، هذا خبر الحصر، وأما الحصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته إن في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. وبالتالي قد يكون عندنا قسم ثالث يحرم عمله ولكن لا يحرم كل تقلب عليه، بعض التقلبات جائزة لأن هذا الحصر كما قلنا حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا أو حصرا بين متباينين مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا هذا الحصر إضافي. يعني الآن عندنا كما يقول الذي يحرم من القسم الذي نستفيده، يعني ما يمكن الاستفادة منه الذي ينتزم بالحرمة فيه، هو ذلك الأمر الذي فيه فساد محض، يعني إيجاده مثلا فيه فساد محض، لكن يبقى الكلام البقاؤه قد مسكوت عنه في الرواية، فكأن الرواية تكلمت عن إيجاد ما فيه فساد محض، الآن الكلام بعد إيجاده هذا مسكوت عنه. واضح؟ قال يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. فقلنا لا يمنع أن يكون عندنا ماذا قسم ثالث، صحيح عمل حرام مثلا ولكن كما نحن فيه ولكن لا يحرم كل تقلب. وبالتالي هذا القسم الثالث اللي هو مثل شيء الصورة صحيح يحرم عملها ولكن لا يحرم اقتناؤها لكون هذا الحصر حصرا إضافيا. نعم يمكن أن يقال أن الحصر الآن كأن بعضهم يقول لا الحصر ليس إضافي لكي يتم إخراج هذا القسم القسم الثالث، لكن قد يكون المقصود الحصر حصر ماذا حقيقي، هنا الحصر حصرا ماذا
حقيقي وارد في مساق.
نعم حصر حقيقي وارد في مساق التعليل، وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابط للفرق بين الصانع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور. يعني كأن تريد هكذا أن العلة في الرواية الضابطة ماذا في بيان سبب بيان سبب الحرام والحلال، يعني كأن هذا إنما أعطي الضابطة للفرق بين الصناع، يعني كأن الحصر لبيان العلة لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور من القسمين، ما جي تتكلم بأن تقول هذا القسم حرام وهذا القسم ليس بحرام، لا تتكلم عن الضابطة يعني أي العلة لحرمة العمل وما هي العلة لأن كون هذا العمل حلال وما هي العلة كون هذا العمل حرام. فكأن الرواية تعطي ضابطة تعطي ضابط كلي ليس إلا، واضح؟ فما كان مثلا يترتب عليه الفساد وما لا يترتب عليه الفساد هذا حرام وهذا حلال المثل. فإذا نحن هذا القسم الثالث يدخل فيه يترتب عليه الفساد مثلا يدخل تحت ذلك الضابطة، يعني كأن الرواية تتحدث عن الضابطة. نعم وبالتالي هذه الضابطة تكون بعد معنى حصر حقيقي، لأن لو كان حصر إضافي ما تسمى ضابطة أصلا. إذن الحاصل ففهمنا من العلة في الرواية، إذا فهمنا أن العلة الرواية الضابطة ومعنى وجود هذه الضابطة لابد ومعنى وجود الضابطة هو كون الحصر شيء ماذا يكون حقيقيا، فبالتالي تكون في بيان سبب الحرام وفي بيان سبب الحلال. نعم هذا يحتاج الظاهر وقفة شوي الوقت تعبنا اليوم اليوم صار متأخرين، فإن شاء الله بكرة يعني نوضح هذا أكثر الحصر الحقيقي في المقام ونناقش بقية الأجل بعد ما عندنا مطلب فوقنا إن شاء الله بكرة بعد ننتهي منه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل.